ناخد الفقه، لا الاصول واعني الاصول القواعد الاصوليه او القواعد الفقهيه او القواعد المقاصديه ولا الفروع ايضا، ناخذ المذهب مطلقا. مذهب الاوزاعي من اوسع المذاهب، لا يوجد له كتاب في الاصول، الا ان احد من المشايخ المعاصرين الدكتور علي الدويهي اراد ان يستقرئ من كلام الاوزاعي رحمه الله تعالى اصوله، فحاول ان يستخرج اصوله عن طريق الاستقراء وهو تقعيد الاصول من فروع الاوزاعي رحمه الله تعالى، ولا شك انها اضعف من النصوص عليها. اذا هذه المذاهب الاخرى لم تخطئ، هذه من جهه. من جهه اخرى انا قلت قبل قليل شرحا وتوضيحا، كثير من العبارات قد يفهمها المرء على غير وجهها، شوف قد يفهم العباره على غير وجهها، بيد انه في المذاهب الاربعه العباره اذا لم تفهمها على غير وجهها ستجدها في كتاب ثاني وثالث وعاشر وعشرين واربعين بعباره اخرى تبين لك الفهم الذي اخطات في فهمه اولا، او العباره التي خالف المؤلف اولا. ولذلك نجد الان في زماننا هذا كثيرا من طلاب دراسات العليا ويمر عليك يخطئ في فهم اراء كثيره جدا، يقول انت كنت تفهم خطا فهمتها خطا لاسباب متعدده، منها ربما الاشتراك في الالفاظ، فان الفقه تختلف الفاظ من زمان لزمان. على سبيل المثال لفظه الضمان، فكثير من الفقهاء يخص لفظه الضمان بضمان المتلفات، وبعض الفقهاء كما هي طريقه الحنابل على سبيل المثال يعبرون بالضمان عن عقد اخر من عقود التوثيقات، وهو ضم ذمه الى ذمه الالتزام الذي يسميه كثير من الفقهاء بعقد الكفاله، بينما الحنابله يجعلون الكفاله خاصه بالبدل وليس بالمال. اذا معرفه هذه المصطلحات وتخصيصها بطريقه لا يستطيع ان تقراها من كتاب واحد، بل لا بد ان يكون اكثر من مساله، ولذلك من غرائب فهم المسائل الشيء الكثير. يعني اذكر لكم مساله في نكته من النكت التي تقال، ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في فتاويه التي استفتاهم فيها هو طب الكويت هنا، اظن استفتا فيها الشيخ عبد الله بن خرط بن حيان او غيره من ابن سينا او في رساله اخرى. يقول الشيخ بن بدران، الشيخ عبد القادر بن بدران، يقول كنا نقرا على شيخ انظر كيف الذي ياخذ من الكتب ولا يفهم معناها. يقول كنت نقرا على شيخ فمر بنا باب المدبر، باب المدبر، فسأل أحد الطلاب شيخه فقال يا شيخ من المدبر؟ ما هو المدبر؟ فقال الشيخ وكأني به أنا أقول وكأني به قد سكت قليلا ثم حك رأسه بعد رفعه لإمامته قليلا، يقول الشيخ هذا قال فقال المدبر هو الذي يأتيه سيده في دبره. إذا مقصودنا من هذا الكلام أن هذه المذاهب الأربعة المسموعة قل ما يوجد، وانا مقدم من باب الاستثناء والا فان غير مجدد، قل ما يوجد قول له دليل واعتبار ليس موجودا في هذه المذاهب. ولذلك فان الشيخ تقي الدين رحمه الله عليه في كتاب منهاج السنه او في دار التعارض احدهم نسيت الان، لما ذكر الظاهريه وذكر مذهبهم قال إن أقوالهم على نوعين، النوع الأول أن يكون قولهم له حظ من النظر والاستدلال، فإن قولهم هذا لا بد وأن يكون موجودا عند غيرهم من الفقهاء، لا بد وأن يكون موجودا عند غيرهم ولا يمكن أن يتمردوا به. والأمر الثاني ما كان قولهم لا دليل عليه قوي وليس فيه من حيث منحه الاستدلال الاعتبار، فهذا بالغالب يتفردون به، ولذلك يقول لا يمكن ان يتفردوا بقول لم يوافقهم به احد لا قبلهم ولا بعدهم، اي لا قبلهم ولا معهم من اهل المذاهب ويقول قولهم صحيح، لا يمكن. وضرب على ذلك امثله لا يمكن، فيكون فيه بعض التعلم، وما على ذلك مما لا حظ من النظر لا بد ان يوافقهم احد من اهل العلم. وكذلك الاستدلال جميعا، ولذلك حتى الاستدلال بالظاهر موجود في المذاهب الاربعه كلها بلا استثناء، كل المذاهب الاربعه في بعض المسائل يستدلون بالظاهر. اذا فقول الظاهريه هو في الحقيقه هو مذهب هو طريقه استدلال وليس مذهبا فقهيا، هذا هو التحقيق، فالظاهريه طريق في الاستدلال وليست مذهبا فقهيا، ولذلك نجد أن من كسب هذا الطريقة في الاستدلال تجد ربما أنه يختلفان في الرأي. لذلك نجد أن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى كان كثيرا يقول قال أبو سليمان والبخاري، ما يدل على أنه ليس هذا المؤمن هو مسلك في الاستدلال، وهذا المسلك موجود عند غيره من الاستدلال الظاهر، ولكن غيره يجمله مع غيره من الأدلة ولا يقدم أحد من الأدلة على غيره، لا تعارض بين العقل والنقل معا. إذا هذه بعض الميزات المتعلقة بالمذاهب الأربعة المتبوعة. أختم بجزئية وأقف عند هذه النقطة ليكون بعدها يعني حوار ومناقشة فيما يتعلق بهذه المذاهب الأربعة. قلنا قبل قليل أن الأئمة كأبي عمرو بن الصلاح وابن رجب وابن حجر الهيثمي وكثيرون جدا 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 قالوا إنه في الأصل في الاجتهاد لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في رواياتها والأقوال التي فيها، ليس المشهور فقط الأقوال المشهورة المذاهب وإنما بالأقوال التي فيها. وعرفنا السبب في ذلك أنه ما من قول إلا وقد حفظ في هذه المذاهب الأربعة المتبوعة. عندنا مسألة في قضية التمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة، هل يجوز التمذهب أم لا يجوز؟ نقول لنعلم ما معنى التمذهب قبل أن نقول هل تتمذهب أم لا. معنى التمذهب أمور، الأمر الأول هو أن تتفقه وأن يبدأ تعلمك وتفقهك بأحد هذه المذاهب الأربعة. إذا هذا معنى التمذهب أن تتفقه. لا يمكن أمور وأنا أقول لك هذه الكلمة بملكية، لا يمكن أن المرء يكون فقيها مرة واحدة، ولا يمكن أن يكون المرء فقيها بمعرفة الخلاف في ذلك، لا يمكن. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا، كما أن بصرك ينتهي عند حد معين فاعلم أن لعقلك حدا مثله. وهذا العلم وخاصة الفقه أيها الإخوة هو كثير جدا. بعض الكتب التي ألفها رجل واحد طبعت في 40 مجلدا، كم من العمر الذي تقرأ هذا الكتاب؟ هذا رجل كم من الفقهاء الذين ألفوه؟ مئات بل أذون من الفقهاء. إذا فهم هذا الفقه طويل جدا، سببه أسباب كثيرة جدا كثر خلافه. قال الإمام علي رضي الله عنه العلم نقطة كثر الجاهلون بخوضه، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث الإسلام منها. وهذا أثر عن علي رضي الله عنه أثر عظيم شرحه بعض علماء المشق في مجلد كامل شرح هذا الأثر العظيم. المقصود من هذا الكلام كله أن نعرف أن التفقه لأن التمذهب أول أسباب معناها ماذا؟ أي التفقه، التفقه أي التعلم، فتبتدئ تعلمك عن طريق أحد هذه المذاهب الأربعة، ولتعلم أنه لا يمكن، شوفوا أقول أنا أقول لا يمكن أن تكون عالما بالفقه إلا أن تكون ابتدأت بأحد هذه المذاهب الأربعة، لا يمكن. تبدأ تأخذ الأربعة معا لن تكون فقيها، لا يمكن. عقلك هذا ليس مثل جهاز الكمبيوتر يحفظ كل شيء، وليس مشتري فهم كل شيء، وانما تاخذه بالتدرج منزله منزله ودرجه درجه وهكذا. اذا تمذهب معنى المساله الاولى وهو التفقه. المساله الثانيه وهذه مساله مهمه جدا، وهو ان التمذهب معنى ان المراه اذا لم يتضح له دليل في المسألة فإنه يأخذ بهذا المذهب الذي تفقه به. إذا لم يتضح لك دليل، ولنعلم أن أغلب الناس وأظن الحاضرين جميعا وأنا أولهم هو ممن لا تتضح له الأدلة في أغلب المسائل. فكثير من المسائل الفقهية الدقيقة الجزئية تجد أن الدليل عليها ليس نصيا. نعم هناك مسائل كلية كبرى الدليل النصي واضح جدا فنقص عند النصوص ولا شك، ولكن هناك مسائل جزئية. ونحن قبل أن نحضر قضاء غير نتكلم في بعض المسائل في الحج. مسائل الحج من أكثر المسائل خلافا ومن أكثرها تنوعا، والسبب في ذلك اختلاف الفقهاء وقلة النصوص المتعلقة بها وإنما هي أفعال. فدل ذلك على أن المرء يختار بماذا إذا لم يستطع الترجيح، يختار باعتبار المذهب الذي تمذهب به، يختار هذا المعركه الثانيه وهي مساله ماذا؟ اذا لم ايش تستطيع ترجيح المساله بالدليل الصحيح. وهنا نسمى عند مساله الترجيح بالدليل، مساله الترجيح بالدليل ليست لاحد الناس وليست لكل احد، بل هي مساله تحتاج لعالم بها، وعالم بادله التشريع، وعالم بلغه العرب، وغيرها من الشروط المخصوصه المعروفه في باب الاجتهاد. ليس لشخص لم يتعلم الفقه الا من سنه او سنتين ثم ينصب نفسه شيخا للاسلام ومفتيا للامام، وانما هو لاهله. ولنعلم ان الفرق كلما ازداد علما وكلما ازداد معرفته بالخلاف وكلما ازداد نظره في الفقه كلما خاف من الاجتهاد، كلما خاف من الاجتهاد. الم اقول لكم قبل قليل ان الشافعي رحمه الله تعالى لما سمع الاثر عن ابن مسعود او ابن عباس رضي الله عنهما من اجاد عن كل ما سئل فهو مجنون، قال ليتنا علمنا بهذا منذ زمن. وقد جاء ان الامام احمد كان كثيرا اذا سئل عن مساله قال لا ادري او امتنع من الجواب، حتى ان بعض الباحثين المعاصرين جمع الفاظ الامام احمد في التوقف فوصلت الى اكثر من 50 لفظا. لما سئل بعض طلابه وعبد الملك بن عبد الحميد الميمون لماذا احمد دائما اذا سئل عن مساله سكت، قال لعلمه بالخلاف. كلما ازداد علم المرء كلما زاد ورعه في الاجتهاد وخوفه من الله عز وجل المرء. ولذلك مر من مشايخنا الكبار الذين يشاركون بالبنان ويعرفون معرفه تامه عند القاصي والدامي، لما كبر في عمره اصبح في اخر عمره يكثر من ذلك. انا اقول عن اناس زمان اول وانما اتكلم عن اهل زماني. كلما زاد علم الشخص كلما زاد لاته، كلما زاد التوقف، كلما زاد وجوده لهذا المسألة. إذن المرء إذا أصبح متوقفا في مسألة ولم يجد له نظرة، والوقت ليس مذهبا عند عامة الأصوليين، نعم بعضهم يرى أنه مذهب وهذا مسألة أصولية لكن لا أثر لها في الحق، والوقت ليس مذهبا. إذا لم يكن مذهبا تريد أن تحج، تريد أن تصوم، وليس لك رأي ونظرة في هذه المسألة، ما الذي تفعله؟ إذا تأخذ باعتبار المذهب الذي فمذهبت به، فمذهبت في هذه المسألة الثانية. هناك أيضا فوائد تتعلق بالفتوى وبغيرها. المذموم هو التعصب، هذا هو المذموم، أن المرء يتعصب المذهب فينكر على غيره من المذاهب الأخرى ما فعلوه بناء على تقرير صحيح، بناء على تقرير ساذج أو اجتهاد صحيح. إذا التعصب واحد. اثنين، التعصب باعتبار عمل نفسه، لك باعتبار الإنكار على غيره، وهنا باعتبار العمل في نفسه، وهو ماذا؟ أن المرء يكون الدليل أمامه جليا واضحا، ومعنى ذلك يعمل في خاصة نفسه بخلاف الأفهام والتعصب. ولذلك كان الفقهاء يتكلمون عن مسألة مهمة دائما ويقولون إن الفقهاء يكتبون في كتبهم المذهبية كلاما، أتكلم عن فقهاء الطمرات والخامس، ولكنهم ربما في عملهم الخاص يعملون خلافا، يعمل خلافا، يرى الاحتياط في مسألة معينة، يرى اجتهادا في مسألة غيرها. إذا المذموم هو التعصب، وليس فمذهب مذموما بل هو ممدوح، بل أقول ما من فقيه من فقهاء المسلمين إلا وقد تمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة من بعد القمر، من أوائل القمر الرابع إلى زمننا هذا، إلا ولا بد وأن يكون تمذهب وبدأ تفقهه به، فلا بد أن يكون التفقه من أحد هذه المذاهب. التمذهب ممدوح وليس فيه شيء من الذنب، وإنما الذنب والتعصب حينما يصل رجل بجانب آخر فيرى يشير سبابته فيرفع سبابته حتى يكسرها، هذا هو مثل ما ذكر بعضهم من صاحب شرح الكنز، شرح الكنز من أشار لها ومشى راح بعد عليها في مسألة ما حكم زواج الحنفي من الشافعي، يذكرونها كلهم شروح الكنز، هذا عين التعصب، ما يجوز ذلك الشيء بناء على أنها ترى شيء هو لا يراه، وهكذا هذا هو عين التعصب. ولكن الحقيقي بل عامة شروح صاحب الكنز يقول هذا من الكلام غير صحيح، وأن هذا مذموم ذبح الحنفي، وهذا غير صحيح. هذا فالمقصود من هذا كله ان التعصب هو المذموم، واما التمذهب فانه ممدوح بل هو الطريق إلى التفقه في دين الله عز وجل. وأختم بمسألة واحدة، وهو أي هذه المذاهب الأربعة، أو قبل هذه المسألة، جاء رجل إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال له: يا شيخ، أنا أنتسب لأحد هذه المذاهب الأربعة، وأرى أن هذا المذهب في كثير من مسائله يخالف البيت، فهل أنتقل إلى غيره؟ فقال له الشيخ تقي: قال لا، اتبع مذهبك، فإن كان الدليل يوافق مذهبك فأنت تعلم الدليل وأنت بقيت على مذهبك، وإن كان الدليل يخالف مذهبك فيجب عليك أن تعمل بالدليل. هذا هو التعصب، إن لم تعمل بالدليل هو التعصب. لكن يجب أن أركز ما معنى العمل بالدليل، ما معنى ومن الذي يستطيع العمل بالدليل. انتبه لهذا المسألة، نحن نتكلم عن التقييم، أما التطبيق هي مسألة أخرى. المشكلة أن في آخر الزمان يكثر الذين يزعمون ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس ناموسا جهالا، فأفتوا بغير علم فسئلوا فأجابوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. في هذا الزمان كل شيء أبيح، أبيح الزنا والله، وأبيح السرقة، وأبيح الغنم، وأبيح القتل، القتل في كل البلاد يقتل مسلم بالسنين، أبيح القتل، أبيح الشرك، أبيح أشياء تقتل بالسنين، إذا ليس كل أحد له حق النظر، وانتبه لهذه المسألة، ليس لكل أحد حق النظر، وإنما هو له احترام وبعد النظر احترام شرعي. إذا هذه المسألة احترام. أختم بمسألة أخيرة ثم أقف الآن، وهي مسألة أي المذاهب الأربعة أحق وأولى بالاتباع؟ وأظهرها في الدليل. نقول أولا: إن كثيرا من الفقهاء ألف كتبا في ترجيح بعض المذاهب، فعلى سبيل المثال ألف ابن سبط العجم ابن سبط بن الجوزي، ألف سبط بن الجوزي كتابا اسمه الانتصار في ترجيح المذهب المختار، يعني مذهب أبي حنيفة، يقول إن أصح المذاهب دليلا ويجب على الناس، ما قال ويجب، وقال وأولاها بالاتباع إنما هو مذهب أبي حنيفة. جاء رجل أراد في زمانه وهو إمام حرمي، كتابه مطلوب، يعني لا ليس كتابه، كتاب سقط من الجوزة اسمه الانتصار، تأتي اسم بعد قليل. جاء في زمانه إمام الحرمين الجويني، ألف كتابا أسماه مغيث الخلق، مغيث الخلق في بيان المذهب الحق في ترجيح مذهب الشافعي. رد عليه سقط من الجوز عن تقسيم إحقاق الحق، سقط من الجوز اسم كتابه إحقاق الحق، وهو موضوع أيضا منذ فترة. في ترجيح المذهب الحق يقصد ماذا؟ مذهب أبي حنيفة. جاء بعد ذلك رجل اسم محمد بن محمد بن محمد الراعي، وله كتاب مقوم باسم الانتصار لمذهب أبي للمذهب المختار، يقصد مذهب الإمام مالك. فبعض المتسببين بعض المذاهب الأربعة يرجحوا مذهبه على من عداه من المذاهب، وهذا غير صحيح. فنحن نقول إنما هي طريقة في التفقه، المذاهب الأربعة هي طريقة في التفقه، فالمرء يتفقه بأي من هذه المذاهب الأربعة إذا كان هذا المذهب هو السائد في بلده وله علماء يأخذه عنهم. يجب أن يؤخذ المذهب عن العلماء ولا يؤخذ من الكتب، وانتبه لهذه المسألة، فلا بد فيه، وإذا هناك أسانيد للفقه لكل مذهب من المذاهب غير أسانيد الحديث، فلا بد أن يؤخذ الفقه يؤخذ عن أشياء في هذا المذهب، فيدرس بهذا المذهب بعد اختياره. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين فيما نقل عنه مثله الفروع، قال: سئل الشيخ تقي الدين عن الرجل يقول إن الحق يكون في أحد هذه المذاهب الأربعة هنا ما عدا، قال: هذا مخطئ يجب أن يستتاب من قبله، يؤدب، يا أن تقول هذا الكلام خطأ، وإلا فإنك تؤدب. الحق إنما هو في شرح الله عز وجل، وهذه المذاهب كاشفة وهي طريقة للتفقه. فقط أن نعرف أن الحديث عن مذهب ليس معناه تفضيله على غيره، ليس معناه تفضيل على غيره، هذه المذاهب الأربعة المتبوعة كلها مذاهب يعني مستفدة من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم ومن أصولهم، وكلها في أصلها ترجع لها يعني كل مثلا شواذ. سيأتي معنا إن شاء الله مسألة شواذ بالمذاهب إن شاء الله في بعض المحاضرات. هذه المقدمة اللي ذكرتها حقيقة كان يعني لديهم أنا أتكلم عنها أكثر منها، ولكن أقف عند هذا كلمة مباشرة فيما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على قلب. نقف في نحن من خمس أو ست دقائق حتى نأتي إلى الشيخ الكريم إن كان هناك شيء يتعلق بهذه المقدمة التي ذكرتها، وهي مقدمة لا بد منها لفهم المذاهب الأربعة. إن كان أحد المشايخ والإخوة له شيء تفضل شيخ.
ثم بعد ذلك أحدث يعني تغيير المدرسة بعد ذلك ابن الهمام يعني
واضح الاستدلال وطريقه الاستدلال تخالف طريقه التوبيخ، ومثل ابن جعفر الحمدي في شرح التنبيهات على البدايه. اذا المذهب تغير، ولكن المتقدم كانت هذه طريقه الاستدلال، هذه معروفه، هذه معروفه ولا شك فيها، هذا المتوقع. هذا الراي خاص بمذهب اهل الكوفه، لا بل هو عام عند الجميع، وعرفت لك هناك استاذ الفرادي الدكتور ابو بكر نجعي رحمه الله وعند اهل المدينه ودرس بالخصوص عندهم. هذا من جهه، جهه اخرى عرفنا ان بعض اهل الكوفه يعنوا بالراي والتوبيخ والتخريج اكثر من غيرهم، ولذلك سموا لاهل الراي باب التمييز عن غيرهم من الفقهاء. هذه مثلا. المثل الثاني اقول ان مذهبي الشافعي واحمد، مذهب الشافعي المتاخر ليس الاول، لان الاول كان يقول نحو اهل المدينه، واحمد ايضا في اول امر كان يقول نحو المدينه. مذهبي الشافعي واحمد جمعوا بين مدرستين، بين مدرسه المدنيين وبين مدرسه الكوفيه، جمعوا بينهما. لأن الشافعي رحمه الله تعالى درس أولا على مالك، ثم جالس بعد ذلك محمد بن الحسن وأخذ عنه، ومثله أحمد. فإن أحمد أخذ مدرستين، فكر أن مسائل أحمد يقول مسائل أحمد ما كان منها موافقا لمذهب أبي حنيفة الذي سأله عنها الشارنجي إسماعيل بن سعيد، فإن الشارنجي كان من تلاميذ محمد بن الحسن، فأخذ فقه محمد بن الحسن ثم سأل فيه أحمد فذكر ما وافقه وما قال. وهذا كفاء الشارنجي هي من أعظم الكتب، وله كتاب شرح نقل عن ابن رجب، ولو قلت كان من أعظم الكتب في الجمع بين هذه المذاهب. كما أن أحمد كان يعني تفقه نوعا ما بالشافعي وبمذهب أهل المدينة كثيرا جدا، وكان أول أمر يعود نفسه من أهل الحجاز، فيقول ثم بعد ذلك يقول الجمع بين المدرستين. ففقه كان جمعا بين المدرستين سواء من حيث الفروع أو من حيث الاستدلال، ولذلك أن هذين المذهبين فيهما توسع لاستدلال بالرأي، مذهب أحمد فيه توسع لاستدلال بالرأي، فهو من أوسع المذاهب في إعمال المقاصد. طبعاً مذهب مالك أيضا فيه توسع في استعمال المقاصد، المدرسة المغاربة دون مدرسة المشارقة وهم بغداديون، فإن البغداديين يتعاملون في المقاصد أضعف بكثير من المغاربة، المغاربة هم الذين جاءوا من المقاصد. أنا قصدي أن جمع بين المدرستين هم الشافعي وأحمد. واضح لك أنهم جمعوا بين المدرستين، استدلال وفقه. بالنسبة للتمثل أن الشخص في أول أمره أنا أتكلم حيث عقل، الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عنه حديث أنه قال من سلك طريقا يلتمس به علما طريقا، هذه الاشتراط في سياق الإثبات. والقاعدة اللغوية المذكورة في كتب الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد عموم الأشخاص، والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف، فهذا يدلنا على أنه طرق سيد علم كثيرة جدا، ولكن أهل العلم اضطروا من هذا الطريق وهو طريق التمثل، اضطروا ورجعوه لأنه الأنسب لعقلية الناس وكثرة العلم وخوفه. الشخص أول أمره يتفقه من حيث الفقه، وأنا أقول العلم شيء آخر، هناك فرق بين العلم وبين الفقه، العلم بناء على البليغ، ولكن التفقه تفهم يكون عن طريق أحد المذاهب الأربعة المذكورة. إن وفق الوقت فهم هذا المذهب بفروعه جميعا لا يكتفي بذلك، بل لا بد أن يعرف الفقه من أوله إلى منتهى، حتى قال بعض أهل العلم لا يكون المرء فقيها إلا أن يقرأ في كل سنة الفقه كله ولو مرة، يجب في كل سنة تمر من باب الطهارة إلى باب الإقامة، أو من باب الطهارة إلى باب العتق، أو من باب الطهارة إلى باب الطهارة، بناء على خلاف الفقهاء في تفصيل أبواب الفقه. وأولا التراخي، المقصود من هذا أنه يبدأ الشخص يفهم المسائل ويعرفها ويعرف الاستدلال لها، الاستدلال لها، شوف الاستدلال ولم أقل قواعد الأصول، فإذا عرف الاستدلال لها انتقل بعد ذلك المذهب الآخر ثم الثالث. وغالبا الفقهاء يقولون أن كل مذهب يشابهه مذهب، كل مذهب يشابه مذهب آخر، مثلا الشافعي واحد متشابهة، فإذا أخذ أحد هذين المذهبين انتقل الثالث ثم ينتقل الثالث وهكذا. ولذلك هناك كتب في الفرق بين مذهب أحمد والشافعي، كتب مفرد منها كتاب الدمنهوري شيخ الأزهر له كتاب في المسائل التي فارق فيها مذهب أحمد مذهب الشافعي، وفي كتاب أيضا للمثل في ذلك كتاب برهان بن القيم، هي في الفرق بين هذين المذهبين فقط، الفروقات بين مذهب الشافعي وأحمد، أيضا نور عينين ليوسف بن عبد الهادي، الفروقات بين هذين المذهبين. إذا إذا أخذ هذا المذهبان للزمن الثالث وأقرب المذاهب الأربعة لهذه المذاهب مثلا من مالك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكهنة فيكون عالم بالمذاهب الأربعة. وأخذ المذاهب الثانية بالقراءة وبالأخذ عن الأشياخ، لا بد الفقه يؤخذ عن الأشياخ لا بد، ويكون الشيخ قارئا لهذا المذهب عالما به، وإلا فإنك تأخذ كرؤوس مسائل. وأيضا يؤخذ المذاهب الأخرى تبدأ برؤوس المسائل ثم تكتب الفقه كاملا. أما كل مسألة في العقل الشيخ مهما كنت لا يمكن يا شيخ، لو الكمبيوتر ما تستطيع، لا تستطيع كائن من كنت، ولو أن المرء يقرأ فقط فيحفظ كل ما قرأ يعني أظن ما يستطيع، فكيف الإنسان لا يستطيع أن يبقى بذهنه ولا خمسة من أهل المقام؟ سم شيخ سم شيخ. نعم مذهب أبي حنيفة. إذن هذه المذاهب الأخرى لم تخطئ، هذه من جهة. من جهة أخرى أنا قلت قبل قليل شرحا وتوضيحا، كثير من العبارات قد يفهمها المرء على غير وجهها، شوف قد يفهم العبارة على غير وجهها، بيد أنه في المذاهب الأربعة العبارة إذا لم تفهمها على غير وجهها ستجدها في كتاب ثاني وثالث وعاشر وعشرين وأربعين بعبارة أخرى تبين لك الفهم الذي أخطأت في فهمه أولا، أو العبارة التي خالف المؤلف أولا. ولذلك نجد الآن في زماننا هذا كثيرا من طلاب دراسة العليا ويمر عليك يخطئ في فهم آراء كثيرة جدا، يقول أنت فهمت فهم خطأ، فهمتها خطأ لأسباب متعددة، منها ربما الاشتراك في الألفاظ، فإن الفقه تختلف ألفاظ من زمان لزمان. على سبيل المثال لفظة الضمان، فكثير من الفقهاء يخص لفظة الضمان بضمان المتلفات، وبعض الفقهاء كما هي طريقة الحنابلة على سبيل المثال يعبرون بالضمان عن عقد آخر من عقود التوثيقات، وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام بها، الذي يسميه كثير من الفقهاء بعقد الكفالة، بينما الحنابلة يجعلون الكفالة خاصة بالبدل وليس بالمال. إذا معرفة هذه المصطلحات وتخصيصها بطريقة لا يستطيع أن تقرأها من كتاب واحد، بل لا بد أن يكون أكثر من مسألة، ولذلك من غرائب فهم المسائل الشيء الكثير. يعني أذكر لكم مسألة في نكتة من النكت التي تقال، ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في فتاويه التي استفتأه هي وضم الكويت هنا، أظن استفتأ فيها الشيخ عبد الله بن خلق بن حيان أو غيره من ابن سينا أو في رسالة أخرى. يقول الشيخ بن بدران، الشيخ عبد القادر بن بدران، يقول كنا نقرأ على شيء انظر كيف الذي يأخذ من الكتب ولا يفهم معناها. يقول كنت نقرأ على شيء فمر بنا باب المدبر، باب المدبر، فسأل أحد الطلاب شيخه فقال يا شيخ من المدبر؟ ما هو المدبر؟ فقال الشيخ وكأني به أنا أقول وكأني به قد سكت قليلا ثم حتى رسل بعد رفعه إمامته قليلا، يقول الشيخ هذا قال فقال المدبر
هو الذي يأتيه سيده في دبره.
إذن مقصودنا من هذا الكلام أن هذه الفلاسفة الأربعة المسموعة قل ما يوجد، وأنا مقدم من باب الاستثناء وإلا فإن غير مجدد، قل ما يوجد قول له دليل اعتبار ليس موجودا في هذه المباحث. وذلك أن الشيخ تقي الدين رحمه الله عليه في كتاب منهاج السنة أو في دار التعارض أحدهم الستة لما ذكر الظاهرية وذكر مذهبهم قال إن أقوالهم على نوعين، النوع الأول أن يكون قولهم له حظ من النظر والاستدلال، فإن قولهم هذا لا بد وأن يكون موجودا عند غيرهم من الفقهاء، لا بد وأن يكون موجودا عند غيرهم ولا يمكن أن يتفرد به. والأمر الثاني ما كان قولهم لا دليل عليه قوي وليس فيه من حيث ملحق استدلال الاعتبار، فهذا بالغالب يتفردون به، ولذلك يقول لا يمكن أن يتفردوا بقول لم يوافقهم به أحد لا قبلهم ولا بعدهم، أي لا قولهم لا قبلهم ولا معهم من أهل المذاهب ويقوم قولهم صحيح، لا يمكن. وضرب على ذلك أمثلة لا يمكن، فيكون فيه بعض التعلم، وما على ذلك مما لا حظ من النظر لا بد أن يوافقهم أحد من أهل العلم. وكذلك نريد فيه الاستدلال جميعا، ولذلك حتى الاستدلال بالظاهر موجود في المذاهب الأربعة كلها بلا استثناء، كل المذاهب الأربعة في بعض المسائل يستدلون بالظاهر. إذا فقول الظاهرية هو في الحقيقة ومذهب هو طريقة استدلال وليس مذهبا فقهيا، هذا هو التحقيق. فالظاهرية طريق في الاستدلال وليست مذهبا فقهيا، ولذلك نجد أن من كسب هذا الطريقة في الاستدلال تجد ربما أنهم يختلفان في الرأي. لذلك نجد أن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى كان كثيرا يقول قال أبو سليمان والبخاري، ما يدل على أنه ليس مذهبا وإنما هو مسلك في الاستدلال، وهذا المسلك موجود عند غيره من الاستدلال الظاهر، ولكن غيره يدمره مع غيره من الأدلة ولا يقدم أحد من الأدلة على غيره، لا تعارض بين العقل والنقل معا. إذا هذه بعض الميزات المتعلقة بالمذاهب الأربعة المتبوعة. أختم بجزئية وأقف عند هذه النقطة ليكون بعدها يعني حوار ومناقشة فيما يتعلق بهذه المذاهب الأربعة. قلنا قبل قليل أن الأئمة كأبي عمرو بن الصلاح وبن رجب وبن حجر الهيثمي وكثير جدا 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 قالوا إنه في الأصل في الاجتهاد لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في رواياتها والأقوال التي فيها، ليس المشهور فقط الأقوال المشهورة المذاهب وإنما بالأقوال التي فيها. وعرفنا السبب في ذلك أنه ما من قول إلا وقد حفظ في هذه المذاهب الأربعة المتبوعة. عندنا مسألة في قضية التمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة، هل يجوز التمذهب أم لا يجوز؟ نقول لنعلم ما معنى التمذهب قبل أن نقول هل ستمذهب أم لا. معنى التمذهب أمور، الأمر الأول هو أن تتفقه وأن يبدأ تعلمك وتفقهك بأحد هذه المذاهب الأربعة، إذا هذا معنى التمذهب أن تتفقه. لا يمكن أمور وأنا أقول لك هذه الكلمة بملكية، لا يمكن أن المرأة يكون فقيها مرة واحدة، ولا يمكن أن يكون المرأة فقيها بمعرفة الخلاف في ذلك، لا يمكن. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا، كما أن بصرك ينتهي عند حد معين فاعلم أن لعقلك حدا مثله. وهذا العلم وخاصة الفقه أيها الإخوة هو كثير جدا. بعض الكتب التي ألفها رجل واحد طبعت في 40 مجلد، كم من العمر التي تقرأ هذا الكتاب على رجل، كم من الفقهاء الذين ألفوه مئات بل ألوف من الفقهاء. إذا فهم هذا الفقه طويل جدا، سببه أسباب كثيرة جدا، كثرة خلاف قال الإمام علي رضي الله عنه العلم نقطة كثر الجاهلون بخوضهم ولو أن كل جاهل سكت ما حدث الإسلام منها. وهذا أثر عن علي رضي الله عنه أثر عظيم شرحه بعض علماء المشق في مجلد كامل شرح هذا الأثر العظيم. المقصود من هذا الكلام كله أن نعلم أن التفقه أن التمذهب أول أسبابه معناها ماذا؟ أي التفقه
أي تعلم، فتبتدئ تعلمك عن طريق أحد هذه المذاهب الأربعة، ولتعلم أنه لا يمكن، شوفوا أقول أنا أقول لا يمكن أن تكون عالما بالفقه إلا أن تكون ابتدأت في أحد هذه المذاهب الأربعة. لا يمكن تبدأ أن تأخذ الأربعة مع لن تكون فقيها، لا يمكن. عقلك هذا ليس مثل جهاز الكمبيوتر يحفظ كل شيء، وليس مشتبها بكل شيء، وإنما تأخذه بالتدرج منزلة منزلة ودرجة درجة وهكذا. إذا ثبته معنا المسألة الأولى وهو التفقه. المسألة الثانية وهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن التمذهب معنا أن المرأة إذا لم يتضح له دليل في المسألة فإنه يأخذ بهذا المذهب الذي تفقه به. إذا لم يتضح لك دليل، ونعلم أن أغلب الناس وأظن الحاضرين جميعا وأنا أوله هو ممن لا تتضح له الأدلة في أغلب المسائل، فكثير من المسائل الفقهية الدقيقة الجزئية تجد أن الدليل عليها ليس نصيا. نعم هناك مسائل كلية كبرى الدليل النصي واضح جدا فنقص عند النصوص وأشكال، ولكن هناك مسائل جزئية. ونحن قبل أن نحضر قضاء نتكلم في بعض المسائل في الحج. مسائل الحج من أكثر المسائل خلافا ومن أكثرها تنوعا، والسبب في ذلك اختلافها وقلة النصوص المتعلقة بها وإنما هي أفعال. فدل ذلك على أن المرء يختار بماذا إذا لم يستطع الترجيح؟ يختار باعتبار المذهب الذي تمده كمذهب به، يختار هذا المذهب. إذا عرفنا الثانية وهي مسألة ماذا؟ إذا لم تستطع الترجيح بالمسألة بالدليل الصحيح. وهنا نسمى عند مسألة الترجيح بالدليل، مسألة الترجيح بالدليل ليست لأحد الناس وليست لكل أحد، بل هي مسألة تحتاج لعالم بها، وعالم بأدلة التشريع، وعالم بلغة العرب، وغيرها من الشروط المخصوصة المعروفة في باب الاجتهاد. ليس لشخص لم يتعلم الفقه إلا من سنة أو سنتين ثم ينصب نفسه شيخا للإسلام ومفتيا للأنام، وإنما هو لأهله. ولنعلم أن الفقه كلما ازداد علما وكلما ازداد معرفته بالخلاف وكلما ازداد نظره في الفقه كلما خاف من الاجتهاد، كلنا خاف من الاجتهاد. ألم أقول لكم قبل قليل أن الشافعي رحمه الله تعالى لما سمع الأثر عن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما من أجاب عن كل ما سئل فهو مجهول، قال ليتنا علمنا بهذا منذ زمان. وقد جاء أن الإمام أحمد كان كثيرا إذا سئل عن مسألة قال لا أدري أو امتنع من الجواب، حتى أن بعض الباحثين المعاصرين جمع ألفاظ الإمام أحمد بالتوقف فوصلت إلى أكثر من 50 لفظ. لما سئل بعض الطلاب هو عبد الملك بن عبد الحميد الميمون لماذا أحمد دائما إذا سئل عن مسائل سكت؟ قال لعلمه بالخلاف. كلما ازداد علم المرء كلما زاد ورعه في الاجتهاد وخوفه من الله عز وجل المرء. ولذلك مرة من مشايخنا الكبار الذين يشاركون بالبنان ويعرفون معرفة تامة عند القاصي والدامي لما كبر في عمره أصبح في آخر عمره يكثر من ذلك. أنا أقول عن أناس زمان أول وإنما أتكلم عن أهل زماني. كلما زاد علم الشخص كلما زاد ذلك، كلما زاد التوقف، كلما زاد وجوده لهذا المسألة. إذن المرء إذا أصبح متوقفا في مسألة ولم يجد له نظرة، والوقف ليس مذهبا عند عامة الأصوليين، نعم بعضهم يرى أنه مذهب وهذا مسألة أصولية لكن لا أثر لها الحق، والوقف ليس مذهبا. إذا لم يكن مذهبا تريد أن تحج، تريد أن تصوم، وليس لك رأي ونظرة في هذه المسألة، ما الذي تفعله؟ إذا تأخذ باعتبار المذهب الذي فمذهبت به، فمذهبت في هذه المسألة. هناك أيضا فوائد تتعلق بالفتوى وبغيرها. المذموم هو التعصب، هذا هو المذموم، أن المرء يتعصب المذهب فينكر على غيره من المذاهب الأخرى ما فعلوه بناء على تقليد صحيح، بناء على تقليد ساذج أو اجتهاد صحيح. إذا التعصب واحد. اثنين التعصب باعتبار عمل نفسه، لك باعتبار الذكاري على غيره، وهنا باعتبار العملي في نفسه. وهو ماذا؟ أن المرء
يكون الدليل أمامه جديا واضحا، ومع ذلك يعمل في خاصة نفسه بخلاف الأفهام والتعصب. ولذلك كان الفقهاء يتكلمون عن مسألة مهمة دائما، ويقول إن الفقهاء يكتبون في كتبهم المذهبية كلاما، أتكلم عن فقهاء الرابع والخامس، ولكنهم ربما في عملهم الخاص يعملون خلافات، يعمل خلافات، يرى الاحتياط في مسألة معينة، يرى اجتهادا في مسألة غيرها. إذن المذموم هو التعصب، وليس فمذهب مذموما فهو ممدوح، بل أقول ما من فقيه من فقهاء المسلمين إلا وقد تمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة من بعد القمر، من أواخر القمر الرابع إلى زمان هذا، إلا ولا بد وأن يكون تمذهب وبدأ تفقهه به، فلا بد أن يكون التفقه من أحد هذه المذاهب. التمذهب ممدوح وليس فيه شيء من الذنب، وإنما الذنب والتعصب حينما يصل رجل بجانب آخر فيرى يشير سبابته فيرفع سبابته حتى يكسرها، مثل ما ذكر بعضهم من صاحب شرح الكنز، شرح الكنز من أشار لها ومشى الصراح بعد عليها في مثلا ما حكم زواج الحنفي من الشافعي، يذكرون كلهم شروح الكنز، هذا عيب التعصب، ما يجوز ذلك الشيء بناء على أنها ترى شيء هو لا يراه، وهذا هذا هو عيب التعصب. ولكن الحقيقي بل عامل شروح صاحب الكنز يقول هذا من الكلام غير صحيح، وأن هذا مذموم ذبح الحنفي، وهذا غير صحيح. هذا فالمقصود من هذا كله أن التعصب هو المذموم، وأما التمذهب فإنه ممدوح، بل هو الطريق إلى التفقه في دين الله عز وجل. وأختم بمسألة واحدة، وهو أي هذه المذاهب الأربعة، أو قبل هذه المسألة، جاء رجل إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال له يا شيخ أنا أنتسب لأحد هذه المذاهب الأربعة، وأرى أن هذا المذهب في كثير من مسائله يخالف البيت، فهل انتقل الى غيره؟ فقال له الشيخ الكبير قال لا اتبع مذهبك، فان كان الدليل يوافق مذهبك فانت تعمل الدليل وانت بقيت على مذهبك، وان كان الدليل يخالف مذهبك فيجب عليك ان تعمل بالدليل. هذا هو التعصب، ان لم تعمل بالدليل هو التعصب. لكن يجب ان اركز ما معنى العمل بالدليل؟ ما معنى؟ ومن الذي يستطيع العمل بالدليل؟ انتبه لهذه المسألة. نحن نتكلم عن التقييم، أما التطبيق هي مسألة أخرى. المشكلة أن في آخر الزمان يكثر الذين يزعمون ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس ناموسا جهالا. فأفتوا بغير علم فسئلوا، فأجابوا فأفتوا بغير علم فظنوا وظنوا. في هذا الزمان كل شيء أبيح، أبيح الزنا والله، وأبيح السرقة، وأبيح الغنوم، وأبيح القتل، فالقتل في كل البلاد يقتل مسلم بالسنين، أبيح القتل، أبيح الشرك، أبيح أشياء كلها بالسنين، إذا ليس كل أحد له حق النظر، وانتبه لهذه المسألة، ليس لكل أحد حق النظر، وإنما هو له احترام وبعد النظر اختيار شخص. إذا هذه المسألة في الأرض. أختم بمسألة أخيرة ثم أقف الآن، وهي مسألة أي المذاهب الأربعة أحق وأولى بالاتباع وأظهرها في الدليل. نقول أولا إن كثيرا من الفقهاء ألف كتبا في ترجيح بعض المذاهب، فعلى سبيل المثال ألف ابن سبط العجم ابن سبط بن الجوزي، ألف سبط بن الجوزي كتابا أسماء الانتصار في ترجيح المذهب المختار، يعني مذهب أبي حنيفة، يقول إن أصح المذاهب دليلا ويجب على الناس، ما قال ويجب، وقال وأولاها بالاتباع إنما هو مذهب أبي حنيفة. جاء رجل أراد في زمانه وهو إمام الحرمين، كتابه مطول، يعني لا ليس كتابه، كتاب سقط من الجوزة اسمه الانتصار، سيأتي اسم بعد قليل. جاء في زمانه إمام الحرمين الدويني، ألف كتاب أسباب مغيث الخلق، مغيث الخلق في بيان المذهب بالحق في ترجيح مذهب الشافعي. رد عليه سقط من الجوزي عن تقسيم إحقاق الحق.
صدق الدرجة اسم كتابه إحقاق الحق، وهو موضوع أيضا منذ خطر في ترجيح المذهب بحق يقصد ماذا؟ مذهب أبي حنيفة. جاء بعد ذلك رجل اسم محمد بن محمد بن محمد الراعي، وله كتاب مقوم باسم الانتصار لمذهب أبي للمذهب للمذهب المختار، يقصد مذهب الإمام مالك. فبعض المتسببين بعض المذاهب الأربعة يرجحوا مذهبه على من عداه من المذاهب، وهذا هو الصحيح. فنحن نقول إنما هي طريقة في التفقه، المذاهب الأربعة هي طريقة في التفقه، فالمرء يتفقه بأي من هذه المذاهب الأربعة إذا كان هذا المذهب هو السائد في بلده وله علماء يأخذه عنهم. يجب أن يؤخذ المذهب عن العلماء ولا يؤخذ من الكتب، وانتبه لهذه المسألة، فلا بد فيه وإذا كنت أسانيد للفقه لكل مذهب من المذاهب غير أسانيد الحديث، فلا بد أن يؤخذ من الفقه يؤخذ عن أشياء في هذا المذهب فيندس بهذا المذهب بعد اختياره. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين فيما نقل عنه مثله الفروع، قال سئل الشيخ تقي الدين عن الرجل يقول إن الحق يكون في أحد هذه المذاهب الأربعة هنا ما عدا، قال هذا مخطئ يجب أن يستتاب من قبله يؤدب، يا أن تقول هذا الكلام خطأ وإلا فإنك تؤدب. الحق إنما هو في شرح الله عز وجل، وهذه المذاهب كاشفة وهي طريقة للتفقه فقط. أن نعرف أن الحديث عن مذهب ليس معناه تفضيله على غيره، ليس معناه تفضيله على غيره، بل هذه المذاهب الأربعة المتبوعة كلها مذاهب يعني مستفدة من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم ومن أصولهم، وكلها في أصلها ترجع لها لكل مذهب شواذ. سيأتي معنا إن شاء الله مسألة شواذ بالمذاهب إن شاء الله في بعض المحاضرات. هذه المقدمة التي ذكرتها حقيقة كانت يعني لديهم أن أتكلم عنها أكثر منها، ولكن أقف عند هذا كلمة مباشرة فيما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على قدر. نقف في نحن من خمس أو ست دقائق حتى نأتي إلى الشيخ الكريم إن كان هناك شيء يتعلق بهذه المقدمة التي ذكرتها، وهي مقدمة لا بد منها لفهم المذاهب الأربعة. إن كان أحد المشايخ والإخوة له شيء تفضل شيخ.
عموا بالآخرين
أبو حنيفة وتلميذه محمد بن حسن وأبو موسى، وقالوا إن ما لم يروا في هؤلاء لا ننظر فيه. حتى قال البلخي كلمة مشهورة جدا، قال إنما نقبل من الحديث ما رواه الفقيه، يعني به قال الشراح يعني به ما رواه الحديث، هذا من أصوله. فقال نقف عند هذه الآثار وما لم يروه ولا يذكر ولم يستدل به يدل على أنه علة خافية عنده فلا نذكر. فبدأوا يخرجون على هذه المسائل مسائل أخرى، ولذلك سموا بأهل الرأي، ولذلك لكن الموافقة على محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة في كتاب المغني وممكن من أهم كتب الخلاف العالي، هذا إذا أراد أن يشير المذهب أبي حنيفة النعمان قال وقال أهل الرأي، لأنهم عدوا بالتفريق والتخريج والنقل، وأعني بالنقل هو نقل حكم مسألة شبيهة بالمسألة الأخرى بغض النظر عن دليلها، وإنما هو نظر بالتفريق على مسألة على مسألة. هذه المسألة الأولى، إن قضية الرأي موجودة عند كل المذاهب، ولكنه زاد عند دراسة معينة زيادة معينة. طبعا أنا قلت لماذا أنا أتخذ من أصحاب حنيفة، لأنه بعد ذلك مذهب الحنفية تطور، سيمر معنا أن هناك فرق بين مذهب كل عصر من الأعصار. مذهب أبي حنيفة رحمه الله عليه تطور حينما جاءه جعفر الطحاوي من علماء الحنفية الكبار، غير في هذا المذهب تغييرا كبيرا جدا، فجمع أدلة كثيرة لم يروها الأئمة الثلاثة لا أبو حنيفة ولا محمد ولا أبو يوسف يعقوب، لم يروها. ثم بعد ذلك بدأ يذكر الأدلة الموافقة والمخالفة وتوجيه المخالفة في كتابه شرح مشكلة الأحكام وفي شرح معاني الأحكام. ثم بعد ذلك أحدث تغيير المدرسة بعد ذلك، ابن الهمام يعني واضح الاستدلال وطريقة الاستدلال تخالف طريقة التوبيخ، ومثل ابن العز الحنفي في شرح التنبيهات على البداية. إذا المذهب تغير، ولكن المتقدم منهم كان هذه طريقة الاستدلال، هذه معروفة، هذه معروفة ولا شك فيها، هذا متوفر، هذا الرأي خاص بمذهب أهل الكوفة لا، بل هو عام عند الجميع، وعرفت ما أستاذ الفرادي دكتور أبو بكر نجعي رحمه الله وعند أهل المدينة ودرس بالخصوص عندهم. هذا من جهة، جهة أخرى عرفنا أن بعض أهل الكوفة يعنوا بالرأي والتوبيخ والتخريج أكثر من غيرهم، ولذلك سموا لأهل الرأي من باب التمييز عن غيرهم من الكوفة. هذه مثلا. المثل الثاني أقول إن مذهبين الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي المتأخر ليس الأول، لأن الأول كان يقول نحن أهل المدينة، وأحمد أيضا في أول أمر كان يقول نحن أهل المدينة. مذهب الشافعي وأحمد جمعوا بين مدرستين، بين مدرسة المدنيين وبين مدرسة الكوفية، جمعوا بينهما، لأن الشافعي رحمه الله تعالى درس أولا على مالك ثم جالس بعد ذلك محمد بن الحسن وأخذ عنه، ومثله أحمد، فإن أحمد أخذ مدرستين، فكان من مسائل أحمد يقول مسائل أحمد ما كان منها موافقا لمذهب ابي حنيفه الذي ساله عنها الشارنجي اسماعيل بن سعيد، فان الشارنجي كان من تلاميذ محمد بن الحسن فاخذ فقه محمد بن الحسن ثم سال فيه احمد فذكر ما وافقه وما قال، وهذا كفاء الشارنجي هي من اعظم الكتب، وله كتاب شرح نقل عنه في الرجب، ولو قلت كان من اعظم الكتب في الجمع بين هذه المذاهب. كما ان احمد كان يعني تفقه نوعا ما بالشافعي وبمذهب اهل المدينه كثيرا جدا، وكان اول امر يعود نفسه من اهل الحجاز، فيقول ثم بعد ذلك يقول الجمع بين المدرستين، ففقه كان جمعا بين المدرستين سواء من حيث الفروع او من حيث الاستدلال، ولذلك ان هذين المذهبين فيهما توسع الاستدلال بالراي، مذهب احمد فيه توسع الاستدلال بالراي، فهو من اوسع المذاهب في اعمال المقاصد. طبعا مذهب مالك ايضا فيه توسع في استعمال المقاصد، المدرسة المغاربة دون مدرسة المشارقة وهم بغداديون، فإن البغداديين تعاملهم في المقاصد أضعف بكثير من المغاربة، المغاربة هم الذين جاءوا من المقاصد. أنا قصدي أن جمعوا بين المدرستين هم الشافعي وأحمد. واضح لك أنهم جمعوا بين المدرستين، في استدلال وفي فروع. بالنسبة للتمذكر أن الشخص في أول أمره أنا أتكلم حيث عقل، الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عنه حديث أنه قال من سلك طريقا يلتمس به طريقا، هذه نكرة في سياق الإثبات، والقاعدة اللغوية المذكورة في كتب الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد عموم الأشخاص، والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف، فهذا يدلنا على أنه طرق سيد عندك كثيرة جدا، ولكن أهل العلم اضطروا من هذا الطريق وهو طريق التلف، اضطروا ورجعوه لأنه أنسب لعقلية الناس وكثرة العلم وخوفه. الشخص أول أمره يتفقه من حيث الفقه، وأنا أقول العلم شيء آخر، هناك فرق بين العلم وبين الفقه، العلم بناء على الدليل، ولكن التفقه تفهم فيكون عن طريق أحد المذاهب الأربعة المذكورة. إن وفق الأمر فهم هذا المذهب بفروعه جميعا لا يكتفي بذلك، بل لا بد أن يعرف الفقه من أوله إلى منتهى، حتى قال بعض أهل العلم لا يكون المرء فقيها إلا أن يقرأ في كل سنة الفقه كله والوضع، يجب في كل سنة تمر من باب الطهارة إلى باب الفقه، أو من باب الطهارة إلى باب العتق، أو من باب الطهارة إلى باب الطهارة بناء على خلاف الفقهاء في تفصيل أبواب الفقه. وأول التراجع المقصود من هذا أنه يبدأ الشخص يفهم المسائل ويعرفها ويعرف الاستدلال لها، الاستدلال لها، شوف الاستدلال ولم أقل قواعد الأصولية، فإذا عرف الاستدلال لها انتقل بعد ذلك المذهب الآخر ثم الثالث. وغالبا الفقهاء يقولون أن كل مذهب يشابهه مذهب، كل مذهب يشابه مذهب آخر، مثلا الشافعي واحد متشابهة، فإذا أخذ أحد هذين المذهبين انتقل الثالث ثم ينتقل الثالث وهكذا. ولكن هناك كتب في الفرق بين مذهب أحمد والشافعي، كتب مفرد منها كتاب الدلنكوري شيخ الأزهر له كتاب في المسائل التي فارق فيها مذهب أحمد مذهب الشافعي، وفي كتاب أيضا للمثل في ذلك كتاب برهان بن القيم هي في الفرق بين هذين المذهبين فقط، الفروقات بين مذهب الشافعي وأحمد، أيضا نور العينين ليوسف بن عبد الهادي الفروقات بين هذين المذهبين. إذا إذا أخذ هذا المذهب ينتقل الثالث وأقرب المذاهب الأربعة لهذه المذاهب مذهب مالك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مذهب الثاني فيكون معانٍ بالمذاهب الأربعة، وأخذ المذاهب الثاني بالقراءة وبالأخذ عن الأشياخ. لا بد الفقه يؤخذ عن الأشياخ، لا بد، ويكون الشيخ قارئاً لهذا المذهب عالماً به، وإلا فإنك تأخذ كرؤوس مسائل، وأخذ يلقى المذاهب الأخرى تبدأ برؤوس المسائل ثم تأخذ الفقه كاملاً. أما كل مسألة للعقل الشيخ مهما كنت لا يمكن، يا شيخ لو الكمبيوتر ما تستطيع، لا تستطيع كائن من كنت، ولو أن المرء يقرأ فقط فيحفظ كل ما قرأ يعني أظن ما يستطيع، فكيف الإنسان لا يستطيع أن يبقى بذهنه ولا 5% مما قرأ؟ سم شيخ، سم شيخ. نعم. مذهب أبي حنيفة.